أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل
على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. فائدة علم الأصول: اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي. ذكرنا احنا سابقا أنه هناك أمور يعبر عنها بالرؤوس الثمانية لكل مؤلف إذا أراد أن يكتب في علم ما أي علم، لابد أن يذكر موضوع ذلك العلم، تعريف ذلك العلم، فائدة ذلك العلم، وكذلك لابد أن يذكر اسم المؤلف مثلا، ماذا يدور حول ذلك العلم. تسمى بالرؤوس الثمانية. سنراجع حاشية ملا عبد الله، هناك يذكر هنا الرؤوس الثمانية، يذكرهن في المنطقة. فالآن ولذلك هاي الطريقة الآن متبعة. ذكرنا احنا سابقا تعريف علم الأصول، وقلنا أنه من اختراعات الشهيد الصدر، قال له هي العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، والإشكال اللي ذكرنا على التعريف السابقة. ثم بينا موضوع، قلنا أنه لكل علم لابد أن يكون له موضوع، وقلنا موضوع علم الأصول هو كل شيء يكون دليلا لاستنباط الحكم الشرعي، خلافا للقدماء اللي ذكرنا لقيدوه بالأدلة الأربعة، واعترض على أن هناك أمور كثيرة ليست من الأدلة الأربعة ولكن هي صارت موضوع العلم الأصول. فهذا بحثنا الدرس السابق وبينا، وهو أنه التزم أنه كل شيء يكون دليلا لاستنباط الحكم الشرعي، سواء هاي الأدلة الأربعة، هاي لابد من هذه الأربعة وغير هذه، هذه إنه تكون ماذا موضوع لعلم الأصول. وذكرنا أنه مو شرط أنه العلم لابد أن يكون له موضوع واحد، ربما له مواضيع متعددة. فالآن درسنا حول فائدة علم الأصول، لماذا ندرس علم الأصول؟ ويقول أنه لعلم الأصول فوائد كثيرة بالنسبة بالأخص للفقيه لما يريد أن يستنبط حكم شرعي، لأن هناك يستقبل هذا الفقيه لاستنباط حكم شرعي، هناك توجد عناصر خاصة وتوجد عناصر عامة. العناصر الخاصة يعني التي هي يعني نستفيد منها في باب من الأبواب، مثل قاعدة الطهارة، قاعدة الحلية، مختصة في باب من الأبواب. أما هناك عناصر مشتركة لا، هذا نستفيد منها في جميع أبواب الفقه، يعني من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، وهذه اللي جمعوها العلماء بعد ما رأوا هناك قواعد مشتركة، عناصر مشتركة، اللي صار هذا علم الأصول، سوى علم الأصول. ولذلك يبين لنا أنه علم الأصول هو الذي يزود الإنسان وللفقيه يزوده بعناصر مشتركة حتى يتمكن أن يستنبط الأحكام الشرعية. هسه بالتطبيق إن شاء الله يتوضح أكثر. قال: فائدة علم الأصول اتضح مما سبق، عما ذكرنا سابقا أيضا يبين الفائدة، وأن الإنسان من التعريف من نفتهم قواعد وعناصر مشتركة بها نستنبط الحكم الشرعي، نتعلم هذه العناصر. اتضح مما سبق أن العلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، هاي فائدة نصير اسم إن، وذلك أن الفقيه في كل مسألة فقهية يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي. الفقيه لما يريد أن يستنبط أي مسألة شرعية مثل وجوب الصلاة، هنا ماذا؟ هنا عنده مقدمات يعتمد عليها كي يستنبط الحكم الشرعي، وأن لا يكون هذا الحكم الشرعي له معارض مثلا، لا يعارضه شيء آخر، بهذه المقدمات يستنبط. خب، المقدمة الأولى قلنا هناك عناصر خاصة، هو يقول أحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة. شلون العنصر الخاص؟ يقول من قبيل الرواية التي وردت في حكمها. الفقيه لما يستنبط حكم الشرع ويذهب مثلا إلى وسائل الشيعة، يروح إلى الكافي يستخرج تلك الرواية بأنه مثلا الصلاة واجبة، وإذن ماذا اعتمد على رواية؟ وجود رواية، ولو لم توجد هناك رواية تمكن أن يستنبط حكم شرعي، فهو رواية ورد فيها حكم فيستنبط هذه. هذا عبر عنه بعنصر خاص. لاحظ الرجوع إلى الروايات مثلا، صحة هذه الرواية من قبيل الرواية التي ورد في حكمها، مثلا على سبيل المثال الصلاة واجبة، وظهورها في إثبات الحكم المقصود. هذه الرواية وظهورها أيوة، أين ظاهرة في الحكم؟ الظاهرة في الوجوب أو في الحرمة أو مثلا في الاستحباب، وظهورها من قبيل الرواية التي وردت في حكمها وظهورها في إثبات الحكم المقصود وعدم وجود معارض لها ونحو ذلك. هاي عبر عن عناصر خاصة، إنه يشوف أنه هاي الرواية وين واردة، ليكون هناك رواية أخرى تعارضها،
لا تكون مجمع تكون ظاهرة.
إيه هذا أن كلها ماذا ظاهر في هذا الحكم الشرعي مثلا، سواء كان وجوب مثلا استحباب كذا عدم الإجمال، هذه كلها أين؟ هاي كلها عناصر خاصة يبحثها الفقيه كي يستنبط الحكم الشرعي. وكذلك يقول ونحو ذلك، عدم وجود المعارض لهذا، نحو ذلك مثلا إجمال الكلمة، شنو الصعيد؟ خوب الصعيد لازم نذهب من إلى كتاب اللغة، هل أنها تستعمل في مطلق الأرض أو في خصوص التراب؟ عرفت شلون؟ هذه الأمور اللي الفقيه يعتمد عليها يعبر عنها بالعناصر الخاصة. أما هناك عناصر لا مشتركة لا تجري في كل أبواب الفقه، مثلا صيغة الأمر تدل على الوجوب، خوب هذا أين نبحثها؟ أن صيغة تدل على الوجوب، أو صيغة النهي تدل على الحرمة، أو الظاهر كل ظاهر حجة، هذا يأتي الإنسان يبحثه في علم الأصول. والآخر عناصر مشتركة، عناصر مشتركة كتب مثل صيغة الأمر تدل على الوجوب مثلا، هذا هاي العناصر المشتركة تدل في الاستدلال على حكم تلك المسألة. هاي المسألة تذكروها احنا أخذنا سابقا، مثلا هاي الرواية اللي وردت فحيوا بأحسن منها، حيوا فيها في عنصر وهو صيغة الأمر فيها، هاي صيغة الأمر اللي دلتنا أخذنا الوجوب لجواب التحية بهذه الآية اللي ذكرناها سابقا، صحيح؟ خب فاستدلنا على حكم الوجوب بهذا العنصر المشترك، وهو أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، تدخل في الاستدلال، يعني هذا العنصر، هذا العنصر المشترك بصيغة الأمر تدل على الوجوب على حكم تلك المسألة، وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى.
هذا ما في تلك المسألة ولكن مو منحصر،
ما منحصر هم في مثلا في هاي حيو، وكذلك في صلي، في صوم، في جميع أبواب بيع اشتري، في جميع أبواب الفقه. وفي الاستدلال لهذا هكذا تقرأ العبارة، أنه تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة، وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه، مو مثل عناصر الخاصة أنه لا ذاك فقط في اللغة مثلا السبب من عندها كلمة الصعيد، أو مثلا أنه الطهارة كل شيء لك طاهرها فقط في باب الطهارة، تلك تسمى عناصر خاصة. عرفتوا قاعدة الطهارة، قاعدة اللي مثلا
الحلية،
وهذه اللي تكون خاصة من قبيل هو مثل إيش؟ هذا يقول مثل قبيل أن خبر الواحد الثقة حجة، وأن ظهور الكلام حجة. شوف هذا خبر الواحد ثقة حجة، لا فقط في أحكام الطهارة ولا في أحكام الصلاة ولا في أحكام الحج، بل إنما في جميع أبواب الفقه نستفيد بأن خبر الواحد الثقة حجة.
إذا دخل عليه لفظ كل أيه، نستفيد أنه منه أنه هذا مشترك
مش في كل أبواب الفقه.
نقدر نقول كل خبر واحد ثقة، أيه، كل ظهور الكلام حجة.
إيه عم نقول خبر واحد ثقة هنا بمعنى الكلية،
هذا نستفيد
مو بعض هذا
الخبر أنه هذا هنا كلي أو جزئي، نقدر نخلي على كل.
بل إيه هو يعني نقول قاعدة، شنو يعني؟ يعني قاعدة شيء
كل من وين نفتهم كلية. أنها قاعدة، من وين نفتهم أنه
نجد أنها مشترك في جميع، نجد أنها مشترك في جميع أبواب الفقه، هاي تصل عندنا في عنصر مشترك قاعدة كلية. خب يقول والنمط الأول من المقدمات اللي ذكرناه، شنو عناصر الخاصة؟ ماذا يستوعبه الفقيه بحثا في نفس تلك المسألة. أو خاص أنه هاي صيغة مثلا شنو الصعيد، هل تدل على مطلق الأرض أو تدل على مثلا فصوص التراب، هذا شنو، هذا بس فقط في تلك المسألة. صحيح، يعني ما تستعمل في مسائل أخرى، عرفت شلون؟ فعلى هذا مثلا لاحظوا، مثلا نقول أنه ثقة الراوي، صحيح؟
تلاحظ شخص واحد بس في كل الأشخاص
مثلا، أو مثلا وهكذا، يعني لا ينافي أنه يحتاج مقدمات بمعرفة المسألة من ثقة الراوي وغيره. هناك مقدمات، تلك المقدمات شنو يرجع مثل أصول الرجال، يرجع إلى أسماء الرجال، يرجع إليها لكي يكون يعني يستفيد منها في استنباط حكم الشرعي. هو يقول لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبطة بها خاصة. احنا صحيح قلنا خبر واحد الثقة حجة، ولكن هذا ما ينافي أنه شنو، هناك أكو مقدمات لأن خبر واحد ثقة، أنه راجع علم الرجال، راجع مثل أسماء الرجال، صحيح؟ وهكذا، لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة. وأما النبط الثاني فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى. شو النمط الثاني؟ مثلا صيغة الأمر تدل على الوجوب، مثل خبر واحد الثقة حجتون، هذا النمط الثاني يعني المشتركة يقول لنا. وأما النمط الثاني اللي ذكرناه عناصر مشتركة فهو بحكم عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى، كل أي عناصر مشتركة ونيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي. فهنا نسوينا كتاب، إحنا أسسنا كتاب الأصول نبحث فيها العناصر المشتركة، ونيط البحث آخر يبحث، نعم، ونيط ببحث آخر خارج نطاق البحث الفقهي، وذا خلو علم الأصول في المسألة وتلك. وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه علم الأصول، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا، شوفوا كل ما أنه يتسع علم الفقه شو راح يتسع أيضا علم الأصول. هذا اللي تقوله، مثلا تكون هناك عناصر مثلا أحكام مستحدثة سوف تحصل، هاي الأحكام المستحدثة أيضا نجد فيها هناك عنصر مشترك، فأيضا يتسع علم الأصول بحسب اتساع البحث الفقهي. هذا اللي تقول، لاحظوا. وهذا البحث الآخر يعني في علم الأصول ندرسه، هو الذي عبر عنه بعلم الأصول، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة أيضا اتسع علم الأصول وازدادت أهميته، صحيح؟ ولكن نحن نشوف الآن أكو أبحاث نبحثها في علم الأصول سابقا ما كانوا يبحثوها، ليش هنا زادت؟ لأنه المباحث الفقهية اتسعت، فكذلك على أساسه العناصر المشتركة أيضا زادت. وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام. شو علم المنطق؟ أنه يبين القواعد الكلية لكل العلوم، هنا علم الأصول أيضا يبين قواعد كلية بس لخصوص البحث الفقهي للفقيه. وبذلك صح القول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام. علم المنطق شيء عام، كل يعبر عنه بخادم العلوم، كذلك علم الأصول خادم لعلم الفقه، حيث أن علم المنطق شيء يسوي يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب. شو مثلا في علم، إحنا نقول هناك كليات خمسة، هاي تجري في كل أبواب هذا في المنطقة، نأخذ مثلا، أو مثلا العلم على قسمين تصور وتصديق، هذا في كل العلوم أيضا يستفيد منها الإنسان. نفس الحالة بالنسبة لعلم الأصول، أن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب التفكير دون باب.
يعني جميع العلوم الاستدلالية يستفادون إلى المنطق حتى أحسن. علم الأصول،
كل العلوم، علم الأصول، علم الفقه، علم المنطق، علم الكلام، هذا علم الطب شلون تحتاج إلى المنطق، كذلك يقيس. يعني يقول علم الأصول أيضا بالنسبة لعلم الفقه هو عام بالنسبة إليه وخادم له، ويقول وعلم الأصول شو يسوي؟ يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة كحجة من الخبر الواحد، يعطينا عناصر أنه مثلا الخبر الواحد حجة، فيجي الفقيه بعد يستفيد بهذه القاعدة الكلية. شو أي مكان يشوف خبر واحد ثقة يقول إذن هذا حجة ويأخذ الحكم الشرعي من ذلك الخبر. خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب، إذا اختصت يصير عناصر خاصة، أما من أصول في كل أبواب الفقه نستفيد من هذه القواعد. الآن نأتي إلى الحكم الشرعي وتقسيمه. لاحظوا الحكم الشرعي يقول أنه يقسم إلى قسمين، هنا عندنا أحكام تكليفية وعندنا أحكام وضعية. ثم العلماء نأخذ أنه يقسمون الحكم يعني له مراحل، في مرحلة عالم الثبوت وترى في مرحلة عالم الإثبات. عالم الثبوت يعني في اللوح المحفوظ، وهو أنه أولا يعني يمر على ثلاثة مراحل أو أربعة، هو أنه يرى المولى، يرى المصلحة صحيح، يعني تحصل إرادة له، يحصل له المصلحة في ذلك، المصلحة يرى المصلحة في ذلك الفعل، مثلا أنه الصلاة فيها مصلحة، ثم عند ذلك يحصل الشوق، ثم عند ذلك تحصل الإرادة، ثم يجعل الحكم. هاي كلها عبرها بعالم الثبوت. يعني المولى الآن مثلا راد خبز من العبدة صح، قال أتني بخبز. أول ما قبل هالمراحل هناك في ذهنه تمر مراحل، أولا يشوف أكو مصلحة في إتيان هذا الخبز، ثانيا إذا شاف المصلحة صار عنده شوق، ثالثا أنه يجعل هذا الحكم، يقول أنه للعبد أنه أريد مثلا شنو الخبزة. ثم هاي كلها مراحل في عالم الثبوت يعبر عنها. الآن نأتي إلى مرحلة الإثبات. مرحلة الإثبات متى؟ الله سبحانه وتعالى لما يقول لنبيه قل للناس أنه الصلاة واجبة، فالنبي لما يقول للناس بأن الصلاة واجبة، الآن هذا الحكم شو صارت له فعلية، تفعل هذا الحكم صار له فعلية. أو المولى يقول عبده اشتري الخبز، خب الآن إذا علم العبد ووصل إليه هذا الحكم من المولى أو أن النبي أوصلنا الحكم، هنا لما إحنا المكلفين إذا علمنا بهذا الحكم يصير منجز علينا
الفعلية، بس هذا يبلغ النبي.
إيه
الناس ما افتهموا ذاك الحكم، ما وصل.
فمن إذا بلغ النبي الحكم ووصل إليه الشخص عرف سمع بالحكم، هذا يتنجز عليه. أما هؤلاء الذين لم يصل إليهم الحكم يقول لا ما منجز عليهم الحكم. نعم الحكم في الآن في مرحلة الإثبات تفعل الحكم وصل، ولكن حيث أنه الآن كثير من الأحكام النبي كان يقولها، هذول الأصحاب كانوا يسمعون الحكم يصير منجز عليهم، لابد أن يأتون به. أما كثير من يصل إليهم هذولك البوادي الأطراف مثلا صحيح، بس يقال له فعلية الحكم، ولكن ماذا ما تنج. أو أنه شخص مثلا علم بأنه الحج عليه واجب مثلا ولكن لم يكن مستطيعا، هذه قال له شنو ما تنجز عليه الحكم، الحكم لم يكن منجزا. فعلى هذا مرحلة الفعلية ومرحلة التنجز هذا تأتي ماذا في عالم الإثبات. بعبارة أخرى إذا كان إنسان بالغ عاقل قادر وهذا يكون عليه الحكم يكون فعليا عليه، ولكن إذا لم يعلم لم يكن منجز عليه. ماذا يتنجز عليه الحكم؟ إذا علم بذلك الحكم يكون الحكم عليه منجزا. هسه الآخون هذا كبل في الكفاية كأنه بين التنجز والفعلية عنده أنه شيء واحد، الفعلية والتنجز واحد. ولكن خو هناك عود الفعلية عنده من جهات متعددة اللي منريد إحنا نبحثها. أما التنجز خو شلون يحصل التنجز؟ قلنا بالعلم بالحكم. هسه العلم شلون؟ عن طريق الإمارة، عن طريق الخبر واحد، عن أي طريق إنه يصل إنه يعرف. إذن العلم كتبه يساوي التنجز يساوي العلم بالحكم. لاحظ فعلى هذا نعيده مرة ثانية حتى هذا المطلب شوي حساس، أنه الأحكام إذا وصلت للعابد وحصل موضوع ذلك الحكم بالنسبة للأشخاص يكون منجزا عليه. قلنا مثل الحاج، الحاج الآن مثلا إحنا الآن واجب علينا حج، ليش؟ لأن موضوع الحج ما متحقق فينا إذا ما كنا مستطيعين. بالاستطاعة ماذا يكون الحج علينا؟ ما لا فعليا ويكون منجزا
اذا علمنا به بالاستطاعه.
نعم. اما انه انا مثلا ما عندي علم كذا، هذا لا توجد هناك منجزه لا تحصل. اما الحكم له لانه قال المولى ذكره بينه ولله على الناس حج البيت. على كل هسه هذا شوي بالتطبيق يمكن توضح اكثر نشرح اكثر. قال الحكم الشرعي، الحكم الشرعي وتقسيمه. الحكم الشرعي ما هو؟ قاعد يشرح لنا الحكم، وهو هو التشريع الصادر من الله تعالى. يعني الأحكام الشرعية هي عبارة عن مجموعة كتب من الاعتبارات المبرزة والمجعولة من قبل الله تعالى. هذه أن اللي ناشئة عن شنو؟ عن وجود هناك أغراض، هناك ملاكات يراها المولى فيذكرها. إن هذه هاي العبارة تضيفون أم لا؟ بس يعني الأحكام الشرعية هي مجموعة من الاعتبارات المبرزة والمجعولة من قبل الله تعالى. اللي هاي ليش يجعلها الله الأحكام؟ لأن وجود الأغراض، وجود الملاكات، المصالح في هذه الأحكام. هو يقول هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه، وهو على قسمين. الحكم الشرعي يقول يعني عندنا أحكام تكليفية وأحكام شنو؟ ماذا؟ أحكام وضعية. ليش يقولها التكليفي؟ تكتبون التكليفي يعني شنو؟ مأخوذ من الكلفة والمشقة، إنه على المأمور، على المكلف، اللي تنقسم إلى خمسة أقسام. أحدها الأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر، مرتبطة بنفس الإنسان، مو مثل الأحكام الوضعية اللي نقول إنه لا تكون مباشرة، بل إنما تكون تتعلق، يعني تكون موضوع للتكليف، للحكم التكليفي. إذن الأحكام التكليفية مثل الوجوب، الحرمة، والكراهة، والاستحباب، هذه التكاليف الخمسة يعبر عنها بالأحكام التكليفية التي تتعلق بأفعال الإنسان ولها توجيه عملي مباشر بالإنسان. والآخر، القسم الآخر من الحكم الشرعي، الأحكام الوضعية. ما هو الأحكام الوضعية؟ التي ليست لها توجيه عملي مباشر، ما يقول له مثلا صلي وصم وكذا، لا، مثل الملكية، انت اشتريت صارت ملك لك. الملكية مو توجيه مباشر مثلا في الحكم، انه مرتبط بفعل الانسان مباشرة، او مثلا الزوجية، او مثل العتق، وهكذا نجي ناخذ ان شاء الله مفصلا. والاحكام الوضعية التي ليست لها توجيه عملي مباشر. هو بالحاشية يقول سواء نطقت بذات المكلف كالزوجية، او تعلقت عندكم سواء تعلقت بذات المكلف كالزوجية، أو تعلقت بالأشياء الخارجية كالملكية.
ما بها بعث وتحريف،
ما بها تعريف، ما بحث إنه لازم يأتي بها الإنسان.
موضوع الزوجية مثلا محققة،
أي
موضوع الملكية
محققة. إذا هذا حصل بالإنسان يقول هذا، هاي أحكام موضوعية، هذا متزوج، موضوع الزوجية تعقد فيه، هذا مالك، موضوع الملكية تعقد فيه. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليفي. نعم، هاي الأحكام الوضعية هي موضوع لحكم تكليفي. لما أنه الزوجية تحققت، ماذا هنا؟ أنا لازم النفقة تجي، واجب النفقة، لازم مثلا المرأة أنه تمكن نفسها، فالأحكام تكون متعلقة بها. وكثيرا ما تقع موضوعا لحكم تكليف كالزوجية التي تقع موضوعا لوجوب النفقة مثلا. فعلى هذا الأحكام الوضعية ليست أحكام أنه الله سبحانه وتعالى متعلق بأفعال الإنسان، لا يوجد هناك فيها مثلا حكم تكليفي، ولكن تحصل ب أعمال يأتي بها الإنسان، سواء كان بذاته أو تعلق بالأشياء الخارجية. اشترى لفد أرض، حصلت ملك له، صحيح، هاي الملكية تحققت. تزوج بامرأة ارتبط بها، هذا حكم وضعي، وقال له هاي صارت زوجة له. نعم، على هذا يترتب عليها أحكام شرعية إذا تحقق موضوع المواضيع إذا تحققت هنا يأتي الحكم الشرعي من باب إعطاء النفقة مثلا على الزوجة وهكذا. على كل الآن نأتي إلى مبادئ الحكم التكليفي، هذا في مقابل الحكم الوضعي. الحكم التكليفي اللي ذكرنا المبادئ أنه المراحل اللي تمر على الأحكام الشرعية، من أنه قلنا أنه أولا مرحلة مثلا المصلحة، ثم الشوق، ثم الإرادة، ثم مرحلة الجعل والاعتبار. يقول: ونحن إذا حللنا عملية الحكم التكليفي كالوجوب، شلون هذا الوجوب حصل؟ كيف تحقق هذا الوجوب الحكم التكليفي؟ كما يمارسها أي مولى في حياتنا الاعتيادية، كل مولى هاي أيضا هالحالات لازم تحصل عنده، يصير عنده شوق، يصير عنده يعني كم مرحلة يمر بها حتى يصدر هذا الحكم. يقول: نجد أنها يعني أن الحكم هذا الأحكام التكليفية تنقسم إلى مرحلتين، أحدهما مرحلة الثبوت للحكم، والآخر مرحلة الإثبات والإبراز. أولا في حالة الثبوت يعني في اللوح المحفوظ في عالم الذهن، بعد الحكم ما جاء، شايفين ذول الحكومات أول مرة يبحثون هالمسألة يقرروها، ثم يعني يأتون إلى يبرزون هذا القانون بالنسبة للأمة. في مرحلة أنه هل توجد فيه مصلحة لا توجد، أول يسأل أن يقول له هو مرحلة الثبوت الحكم، والأخرى مرحلة الإثبات والإبراز. خب شنو مرحلة الثبوت بأي معنى؟ يقول: فالمولى في مرحلة الثبوت ماذا يحدد؟ ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة. يجي المريض يوجب الصلاة مثلا، الله سبحانه وتعالى يوجب الصلاة، يوجد هل يوجد فيها مصلحة أو لا توجد هناك، مثلا يحرم الخمر يرى هل هناك مفسدة فيها أو لا يوجد هناك، لازم يحدد هذا الشيء. لاحظ شلون قلت حتى في المجلس الأمة وكذا بالدول يطرحون في المسألة، يلاحظون هل فيها صلاح هذا العمل الناس يأتون به أو لا، فهي يسمى مرحلة الثبوت. صحيح على هذا، فالمولى في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة، هذا صلاة بها مصلحة، وهي ما يسمى بالملاك، ملاك هذا الحكم، الحكمة من هذا الحكم،
هل هذا الحكم له ملاك المصلحة
أو ليست له ملاك، فيه حكمة المصلحة أو ليس،
موجود في الكفاية.
نعم
صاحب.
ها؟
صاحب الكفاية يقول
إيه؟ فهنا يعبر عنه بالملاك، هذا المصلحة والملاك، المصلحة والملاك، ملاك الشيء. حتى إذا أدرك وجود مصلحة، شو مثلا واحد يقول إنه يسوف العمل، يقول شنو ملاك هذا العمل، شنو ملاكك سوت العمل، يعني شنو المصلحة اللي سوت، الملاك عن المصلحة. حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة، ليش قال معينة؟ مضطرة تكون ملزمة صير واجبة، تكون أقل من الإلزام يصير مثلا شنو مستحب، هذا الدرجة المعينة حسنا نفضل أنه كان يكتب درجة معينة ملزمة مثلا. حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة أنه إلزام، مثل صلاة الظهر، صلاة الصبح، أما صلاة الليل هاي أيضا درجة معينة ولكن ليس فيها إلزام. حتى إذا أدرك وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلك الفعل، تتولد فد إرادة تحت الإرادة أن المولى يريد هذا الفعل، يريد هذه الصلاة، هذه الإرادة شنو؟ بدرجة تتناسب، قلنا من وجوب أو استحباب أو حرمة أو كراهة، درجات خمسة، بدرجة تتناسب مع المصلحة المدركة، هاي المصلحة المدركة للصلاة، إذا كان صلاة الليل أقل، إذا صلاة الصبح لا تكون ملزمة شديدة. وبعد ذلك ماذا يصوغ المولى إرادته؟ صياغة جعلية من نوع الاعتبار. يجي ماذا يقول؟ مثلا الصلاة واجبة، يصوغ المولى أنه يعني يصدر هذا الحكم، أي يعطيه لباس الحكم من استحباب أو وجوب أو كراهة، وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغة جعلية من نوع الاعتبار، نوع الثاني يجعل له اعتبارا، فيعتبر الفعل على ذمة المكلف، يعني هاي الصلاة يعتبرها على ذمة المكلف، يقول له الصلاة واجبة. فهناك إذن في مرحلة الثبوت ماذا ملاك ها
لان العبد كله في مرحله ال
اي احنا في الثبوت هنتكلم بعد ما جاء للعبد ما واصل للخارج في عالم الاثبات فهناك اذا في مرحله الثبوت ملاك واراده واعتبار يعني الجعل في النفس هذا ها قبل الابراز هذا وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحله الثبوت يقول اهم شيء الملاك والاراده اذا حصل الملاك وحصلت الإرادة هذا يعبر عنه بمرحلة الثبوت للحكم. هسه الاعتبار ماذا يعتبر يجعل أنه هذا الصلاة واجبة وليس الاعتبار عنصرا ضروريا في مرحلة الإثبات بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي عمل مقدمة يجي يقول مثلا شنو الصلاة واجبة اعتاده المشرعون والعقلاء هذا فيجي يقول الصلاة واجبة يعني يجعل القانون لاحظ شلون فعلى هذا أهم شيء أنه الحكم في عالم الثبوت أنه لابد أن يكون فيه ملاك ثم تحصل الإرادة ثم الاعتبار يجي يقول قلت هذا مو ضروري يجي يقول مثلا الصلاة واجبة وقد سار الشارع على طريقة في ذلك يقول الشارع نفس العقلاء على طريقة في ذلك قوم وبعد اكتمال مرحلة الثبوت بعناصرها الثلاثة أو بعنصريها الأوليين بنقول الثلاثة مو هالقد مهم بس احنا نقول مع الاعتبار ماذا هنا ماذا نحصل وبعنصر الأولين على الأقل تقدير تبدأ مرحلة الإثبات إثبات شنو يعني عن الإبراز إبرازه بالجملة فشنو وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى هسه جملة إنشائية أو خبرية مرة يقول صلي جملة إنشائية يعني إنشاء مرة لا جملة خبرية يقول تجب الصلاة مثلا يقول تجب الصلاة هاي جملة خبرية أما عن أي طريق يبرز هذا الحكم وهذا تأتي إلى مرحلة الإثبات مرحلة الإثبات هي مرحلة ماذا؟ الإبراز لمرحلة الثبوت هذا يعبر لحظة العبارة يقول أنه تبدأ مرحلة الإثبات عيدها تبدأ مرحلة الإثبات بعد عن الإبراز وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى شنو يبرز؟ مرحلة الثبوت هاي مرحلة الثبوت اللي كانت في الذهن في الذهن في عالم اللوح المحفوظ هذا الموجود في اللوح المحفوظ الآن يبرزه يصير عالم الإثبات شوفوا تبدأ مرحلة الإثبات وهي المرحلة التي يبرز فيها المولى هسه يبرز أما بجملة إنشائية أو خبرية ما يفرق صلي أو يقول شنو تجب عليك الصلاة جملة خبرية هذا شنو مرحلة الثبوت يعني إبراز مرحلة الثبوت بالإثبات هذا بمعنى واضحوا يعني عالم الثبوت اللي في الذهن نبرزه أنت الآن بقلبك تريد ماي هذا الماء شنو هاي مرحلة الثبوت يصير بقلبك الآن تريد هذا الماء تقول لابنك آتيني بالماء تبرز أحسن تبرز ما في قلبك ما في هاي الإرادة اللي تريدها خوب هسه هذا الإبراز همات على قسمي يقول بدافع مرحلة الثبوت بدافع من الملاك والإرادة وهذا الإبراز يصير على قسمين على إبراز المولى لها ما يريده قد يتعلق بالإرادة مباشرة يقول لك جيب لي ماي شوف من على نفسه مباشرة مو هكذا يقول مثلا أريد الماء مثلا لا يقول عبدا أريد الماء مباشرة يعني أردت كذا أريد هذا كما إذا قال أريد منكم كذا شو مباشرة يقول وترى بس يعتبر وقد يعتبر وقد يتعلق بالاعتبار يقول جعلت هذا في هذا جعلت هذا الصلاة واجبة شرعت الصلاة الحج واجب قال مثلا
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا شرع
اللي هذا أيضا يكشف شنو عن الإرادة ترى إرادة المستقيم يقولها ترى لا يتكلم كلاما يكشف عن إرادته هذا القسم الثاني لاحظوا عيدة مثلا العبارة شو العبارة حساسة يقول وهذا الإبراز يعني إبراز الملاك والإرادة على قسم ترى يتعلق بالإرادة مباشرة يقول أريد منكم كذا وقد يتعلق بالاعتبار يعتبر يا بالحج واجب، الصلاة واجبة، وقد يتعلق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة. لما نقول الحج واجب عشان يعني يريد الحج، صحيح؟ الصلاة واجبة يعني يريد الصلاة، بس هذا مو بشكل إرادة، لا، بل إنما بشكل اعتبار. إذن أكو إرادة وأكو اعتبار، هذه مرحلتين قد توضح. وقد يتعلق شنو؟ من يتعلق منو هذا الملاك والإرادة بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، ويتعلق الإبراز، يعني إبراز هذا الحكم، إبراز هذا الحكم ترى يكون مباشرة ترى يكون لا بالاعتبار. وقد يتعلق إبراز الحكم بالاعتبار الكاشف عن الإرادة، كما إذا كانت جملة خبرية مثلا، هو يقول كما إذا قال لله على الناس حج البيت، مر يقول حجوا أريد منكم الحج، هاي مباشرة، شوف إبراز مباشرة، إبراز الملاك والإرادة مباشرة. مر لا يقول الحج واجبون، لله على الناس حج البيت من استطاع له سبيلا. وإذا تم هذا الإبراز من المولى أصبح من حقه على العبد قضاء لحق مولويته الإتيان بالفعل. الآن شنو تأتي مرحلة إنه التنجز، هذا نتركه إلى البحث الدرس القادم إن شاء الله، إنه مرتبط يعني هو يعني ينتزع منه عناوين، يقوم ينتزع عناوين، وهو التحريك والبعث نحو العمل، يرسله إلى العمل. هذا نتركه إلى الدرس القادم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل 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 محمد وآل